أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع الدروس الأخلاقية التي ذكرها الشيخ القمي رحمة الله عليه بعنوان 50 درسا في الأخلاق. وصلنا إلى الدرس 21. يتكلم هذا الدرس عن السخاء. إن شاء الله سنبحث في 4 محاور. المحور الأول نعرف السخاء، ثم نبين الفرق بينه وبين الكرم، ما الفرق بين الكرم والسخاء والجود، ثم نبين أسباب السخاء، لماذا يكون الإنسان سخيا، ثم نبين المنافع والحسنات التي تكسب من السخاء في الدنيا وفي الآخرة، وننبه ونشير إلى حقيقة السخاء التي ذكرتها الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونختم ذلك بتنبيه إن شاء الله تعالى. فالمحور الأول، ما هو الفرق بين الجود والكرم والسخاء؟ قالوا بأن الجود هو مبدأ إفادة ما ينبغي لا بعوض. تقريب هذا المعنى، يعني الإنسان هو الذي يبتدئ، والجواد هو الذي يعطي بلا مسألة. الشخص الذي يعطي بلا مسألة يسمى جوادا ولا يسمى كريما. فلاحظوا أن الجود هو مبدأ إفادة ما ينبغي لا بعوض. يعطي الإنسان ابتداءً لمصلحة معينة، يعني الشخص المقابل ينبغي أن يعطى هذا الإعطاء بدون مقابل. وهذه القضية قبل أن تذكر عن طريق كتب التعريفات وذكرها العلماء وعرفوها، ذكرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في إحدى خطبه بقوله: الجود ما كان ابتداء، وأما ما كان عن مسألتين فحياء وتذمم. شو نقرب هذا الكلام؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الجواد هو الذي يعطي مبتدئا بلا أن يسأل، هذا يسمى الجواد. أصرح إن شاء الله إذا عرفنا الكرم والكريم راح نبين الفرق بين الجود والكرم. فالجود ما كان ابتداء، هو يبتدئ الإنسان بلا أن يسأل. أما الذي يسأل يقولوا لك انطينا، فهذا الإنسان تارة يدفعه إلى الإعطاء الكرم، وتارة لا يستحي فحياء من الناس أو حياء من الشخص اللي يطلب من الحاجة، وتذمم أي يخاف أن يذم، يقولون هذا الشخص ما يعطي أموال، ما يعطي حاجته، ما يساعد الفقراء. فالجود ما كان ابتداء، وأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. إذن الجواد هو الذي يعطي بلا مسألة صيانة للآخر من ذل السؤال هذا الجود. الكرم هو الإعطاء بسهولة والإنفاق بطيب نفس، هذا هو الكرم. ففرق بين الإنسان الذي يعطي ابتداء وهو الذي يعطي بلا مسألة، وبين أن يكون كريما. الكريم نعم يسأل فيعطي، لكن يعطي بسهولة، يعطي بطيب النفس برضا. وتارة يكون الإعطاء الأشياء العظيمة الخطرة، الخطرة بمعنى العظيمة كبيرة الشأن، وقد تكون أشياء عادية. المهم الإعطاء بسهولة وبطيب النفس. إذن صار واضح الفرق بين الجود والكرم. أما السخاء فعرف السخاء بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، يعني تعطي في ظرف معين حاجة ينبغي أن تعطى لشخص ينبغي أن تعطي، وهو من هيئات النفس وملكات النفس العظيمة والجليلة التي تدعو إلى بذل المقتنيات. طبعا هو من أفضل الصفات والملكات الإنسانية، هو من صفات الأنبياء ومن ميزات الأنبياء، من الصفات الإنسانية والملكات النفسانية الراقية جدا والعالية جدا. هم العقل يحكم بحسنها، العقلاء يمدحون السخي والجواد والكريم، هم المدح من الشارع الأقدس. إن شاء الله راح نبين، نشير إلى بعض الروايات تبين مدح الأسخياء. إذن هو من معالي الأخلاق. المحور الثاني، لماذا يكون الإنسان سخيا، وما هي الأسباب التي تدعو الإنسان إلى هذه الحالة، حالة النفس من البذل والإعطاء؟ أنا في الدروس السابقة بينا أدنى الحرص، أدنى البخل، بينا. فالأشياء تعرف بأضدادها كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما عرفنا بأن السبب الذي يدعو الإنسان إلى الحرص وإلى البخل وإلى الجبن كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه غرائز يجمعها سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن الصفات العالية والصفات النبيلة والطيبة عند الإنسان يجمعها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، مرتبة عالية من مراتب الإيمان، وأن الإنسان يوقن الخلف كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أيقن الخلف جاد بالعطية. يعني الإنسان الذي يوقن هذا يقين بأن الله سوف يخلف عليه فإنه يعطي. أما الإنسان الذي سيء يعني يسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي يتصور أنه يعطيه خسرة، خسران دنيا وآخرة، بالتالي حاول أن يحرص ويبخل بهذه الأموال. أما الذي يوقن بأن الجود والكرم وما يبذل من الطاعات، فإن المرجح فيه هو خير الدنيا وخير الآخرة، والمراد وخير الآخرة الأعظم والأجل والذي ينبغي المؤمن أن يطلبه. لكن بركات بالدنيا بالأثناء، كما ورد في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أن الله يخلف على البادل الدرهم بأربعين درهما، وهذا موضوع غاية في الأهمية. إذن المنشأ والسبب، محورنا الثاني، المنشأ والسبب الذي يجعل الإنسان يكون سخيا جوادا معطاء كريما، هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن الله سوف يخلف عليه. ثانيا، المعرفة بفوائد الإنسان، لما يعرف الفوائد العظيمة من هذا الإنفاق، فبالتالي نفسه تطيب ويتطبع ويصل إلى مرحلة الملكة، أو يسمى الصفة النفسية الراسخة في القلب التي تكون بعد من خصاله. إذن هذا هو المنشأ. وكذلك ورد في بعض الروايات أن السبب السخاء هو الزهد، الزهد بما في الدنيا وكسب الآخرة بمقتنياتها. أن الإنسان إذا اختنى من الدنيا شيئا فإنه يبذل هذا الشيء قربة إلى الله تعالى، ويسهد به طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى. المحور الثالث، فوائد ومنافع السخاء. ورد في الرواية الشريفة أن الجنة دار الأسخياء، الجنة هي عبارة عن دار الأسخياء، ذول الأسخياء الذين وصلوا إلى هذه المرحلة الجنة دارهم. وكذلك ورد في الرواية الشريفة أن السخي ممدوح في الأرض والسماء. ورد أيضا أن الله سبحانه وتعالى راض عن الأسخياء، وهذه الكلمة غاية في الدقة. يعني أنت لما ترجع إلى هذه القضية، أن الله سبحانه وتعالى راض عن الأسخياء، الرضا هو بالنتيجة بالحقيقة أعظم من كل النعم التي يتنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده في جنانه. جد الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان من الحياة الأبدية الخالية من المنغصات ومن الأمراض ومن الآلام ومن الأسقام. وبعد ما ورد من الخيرات والبركات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده في الجنة، وتلخص بأنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. كل هذا الخير، كل هذا النعيم، الله سبحانه وتعالى يكشف عن حقيقة هنالك شيء أعظم من كل هذا النعيم. ما هو؟ القرآن صرح هذه الحقيقة، ورضوان من الله أكبر. يعني المؤمن يتنعم برضا الله سبحانه وتعالى أكثر، يشعر بالسعادة وطيب النفس أكثر مما يشعر بمن الذات، من الذات الجنة. هذا وحد هذا هذا هذه القاعدة بمفردها تحتاج إلى كلام طويل جدا، لكن احنا صور بصورة مختصرة نتكلم عن القضية. ورضوان من الله أكبر، الرضوان من الله في الجنة على عباده المؤمنين أكبر مما أعطوه من الجنة، رغم ما ورد من الصفات العظيمة والخيرات والبركات في الجنة. إذن لما نقول، لما تجي الرواية تقول إن الله سبحانه وتعالى راض عن الأسخياء، هذه كلمة جدا عظيمة. وكذلك ورد في الأخبار أنه أن السخاء باب من أبواب البر، كما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديث النبي صلى الله عليه وآله: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هم شحيح هم مؤمن ما يصير عندنا في قلب شخص. إذن الشح كما أن الشح هو طارد للإيمان، البخل طارد للإيمان، إذن السخاء هو جالب للإيمان. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أن السخية يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، هو يأكل إذا دعي إلى مأدبة، إلى يأكل من طعام الناس محبة وحتى يرغب الناس لأن يأتوه ويأكلوا من طعامه، لأنه بالنتيجة إذا وجهت له دعوة ولم يحضر الناس أيضا تقابله بالمثل. وكذلك ورد أنه استحباب استجابة دعوة المؤمن. فيقول الإمام رضي عليه السلام أن السخي يأكل من طعام الناس ليأكله من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لكي لا يأكله من طعامه. نشير في محورنا الأخير ونبين حقيقة السخاء التي ذكرتها الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سئل الإمام الصادق عليه السلام: ما حد السخاء؟ يعني شلون نعرف السخي؟ وما هي حدود السخاء؟ قال الإمام عليه السلام: حد السخاء أن تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك. إذن ما ورد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يبين حقيقة وجوهر ولب السخاء وحد المحدود، أنه الإمام عليه السلام يقول أن تخرج من أموالك ما أوجبه الله عليك. راح نجي إن شاء الله نبين ما الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق المعلوم، راح نجي نبين إن شاء الله. وكذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن السخي الكريم هو الذي ينفق أمواله في حق. فهذه الحقيقة وهذه الحدود التي ذكرتها الروايات الشريفة. بعد إذن إنفاق الأموال في حق، واحد أن تخرج من أموالك الحقوق المالية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك، هاي اثنين. ثلاثة كذلك ورد في الروايات أن السخاء أن تسخ النفس عن الحرام. إذا سخت النفس وجانبت الحرام هذا سخاء. وكذلك أن تسخو عما في أيدي الناس، لا تطمع، لأن الطمع وطلب ما في أيدي الناس ذكرنا في المحاضرات السابقة أن هذه الصفة مذمومة جدا. إذن السخاء أن تسخو النفس وتبتعد عن المحرمات، وكذلك أن تسخو عما في أيدي الناس. طبعا هاي صفة السخاء ورد في رواية الإمام الصادق عليه السلام أن الشاب المقارف للذنب والسخي، يعني هو مقارف للذنب عاصي ولكنه سخي، أحب عند الله سبحانه وتعالى من شيخ عابد بخيل. إذن شوف لاحظوا خطورة هذه القضية جدا. فإذن الراجع حقيقة السخاء في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتمحور في أربعة محاور. المحور الأول أنه تسخو النفس عن الحرام، واحد. ثانيا أن تسخو عما في أيدي الناس. ثالثا تنفق بحق. رابعا إخراج ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الحقوق المالية عليك. إذن هذه حقيقة السخاء التي وردت في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أخيرا ننبه إلى هذه القضية، أنه الإنسان إذا عرف الغايات فإنه يكون على دراية من أمره. ما هي الغاية التي من أجلها وجد المال؟ والإنسان القرآن عبر عن القضية، وتحبون المال حبا جما، لكنه الإنسان لماذا يحب الأموال والناس تتقاتل على الأموال وتتقاتل؟ لماذا؟ المال بحقيقته وجد لراحة الإنسان. إذا وجد لراحة الإنسان فالإنفاق بحق، والإنفاق بباطل، الإنفاق بحق وإخراج الحقوق المعلومة والفرائض والواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى من الحقوق المالية، بالنتيجة هذه التي تعطي السعادة في الدنيا، لأنه السخي محبوب في الدنيا، محبوب في الآخرة، ممدوح في الآخرة، تعطي السعادة والراحة للإنسان. ينفق يصل بها الأرحام، يقضي بها حوائج الناس. فإذا هذه الحقيقة التي وجد من أجلها المال. أما الإنسان يتحول إلى جامع للمال، صير عبارة عن مخزن، عبارة عن وعاء يجمع فجمع فأوعى، يجمع، يصير عبارة عن وعاء لجمع المال. بالنتيجة هو يصل إلى مرحلة الحرص وإلى مرحلة البخل، بالنتيجة يكون خازن فقط، لا هو مستفاد من هذه الأموال لا في الدنيا لراحته الدنيوية ولا لكسبه الأخروي. كما في قضية قارون، إن الله سبحانه وتعالى يعبر عن حقيقة عظيمة، أحسن كما أحسن الله إليك. موسى على لسان موسى عليه السلام مخاطب قارون، يقول له أنت هذا الخير اللي عندك هو من فضل الله سبحانه وتعالى، فأحسن يا أخي يا ابن خالتي، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الناس وأعطي الحقوق، إحنا ما رد منك شيء، تعطي الحقوق الشرعية لمستحقيها. بالنتيجة ابتعد عن هذه القضية ظنا منه أنه سوف يكسب الراحة الدنيوية والراحة، يعني الراحة، يعني ظنا منه أن راحته هو بجمع الأموال وخزنها وعدم إخراج الأشياء الواجبة منها، بالتالي خسر هذه السعادة المؤقتة في الدنيا، وكذلك خسر الخسران الأكبر في الآخرة. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض كما بينا. فإذا عاقبة مجانبة الصواب ومجانبة ما يحكم ما يؤيده العقل ويحكم به الشارع الأقدس هي موجبة لخسران الدنيا وخسران الآخرة. وخسران الدنيا طبعا لا يقاس بخسران الآخرة، هذا الشيء يعني لا يمكن أن يتصوره عاقل. خسران الدنيا مؤقت، عذاب الدنيا مؤقت، أما ذلك العذاب نستجير بالله، والخسران ذلك الخسران المبين كما يعبر عنه القرآن الكريم. بعد إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، والسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.